شبهات وهمية حول الكتاب المقدس. يقدم هذا البرنامج الدكتور القس منيس عبد النور.
جاء في خروج 20:5 أيضا: أنا الرب إلهك، إله غيور، فهل يليق بمقام الله أن تنسب إليه هذه الصفة غير المحمودة؟
للغيرة معنيان: أولها المنافسة الناشئة عن الخوف وعن القلق من أن يحل شخص آخر في قلب من نحبه، وهذا ما يتعالى الله عنه علوا كبيرا. المعنى الثاني: الحرص الزائد في المحافظة على الحقوق والدفاع عن الكرامة، وهذا هو المعنى المقصود بغيرة الله. من هذا ما قاله الرسول بولس إنه يغار على الكنيسة، كورنثوس الثانية 11:2. وقد استخدم الأنبياء كلمات بشرية لتنقل لنا الفكر الإلهي حتى نقدر أن نفهم المعاني الإلهية.
جاء في خروج 20:11: لأن في 6 أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها، واستراح في اليوم السابع، لذلك بارك الله يوم السبت وقدسه. وجاء في تثنية 5:15: واذكر أنك كنت عبدا في أرض مصر، فأخرجك الرب إلهك من هناك بيد شديدة وذراع ممدودة، لأجل ذلك أوصاك الرب إلهك أن تحفظ يوم السبت. ومن هذا يتضح أن الله أمر بحفظ يوم السبت وتقديسه لسببين مختلفين: الأول على أساس أن الله انتهى من خلق العالم واستراح، والثاني على أساس الراحة التي دبرها الله لشعبه بعد عبوديتهم الشاقة بمصر، وهذا تناقض.
لقد أعطى الله شعبه وصية حفظ يوم السبت لجملة أسباب. يصح أن يقال إنه أمر بحفظ السبت ليكون يوم راحة أسبوعية ويوم عبادة وخدمة مقدسة لله. ففي الخروج يذكر سببا، وفي التثنية يذكر سببا ثانيا. على القياس نفسه يمكن أن نقول لإنسان: آمن بالمسيح لأنه هو الله المتجسد. ويمكننا أيضا أن نقول له في فرصة أخرى: آمن بالمسيح لأنه المخلص الوحيد. ولا تناقض، لأن الأمرين سببان للإيمان بالمسيح، يكمل أحدهما الثاني ولا ينفيه. وقال المعترض: جاء في خروج 20:12: أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض التي يعطيك الرب إلهك. ويقول المعترض: هذا الكلام يناقضه قول المسيح في لوقا 14:26: إن كان أحد يأتي إلي ولا يبغض أباه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته وأخواته حتى نفسه أيضا، فلا يقدر أن يكون لي تلميذا. وللرد على هذا الاعتراض أقول: أيد المسيح وصية إكرام الوالدين. ونقرأ في مرقس 7:9-13 توبيخه للفريسيين والكتبة لأنهم عطلوا تنفيذ هذه الوصية لما وجدوا أنها تناقض وصاياهم البشرية. فيستحيل أن يقال إن المسيح في لوقا 14:29 قصد أن ينقض الوصية العظمى عن إكرام الوالدين، لأن المسيح الذي أمر بمحبة الأعداء لا يمكن أن يوصي تابعيه ببغضة آبائهم وأمهاتهم. يجدر بنا أن نذكر عطفه على أمه العذراء المقدسة وتدبيره لراحتها وهو معلق على الصليب. لقد قصد المسيح بقوله إن تابعيه يجب أن يبغضوا آباءهم وأمهاتهم، قصد به معنى خاصا، فكلمة يبغ هنا تفيد المحبة الأقل أو التقدير الأقل، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ونرى في تاريخ حياة يعقوب أبي الأسباط نموذجا لهذا المعنى، فقد كان يحب زوجته راحيل، ويقال عنه في تكوين 29:31 إنه كان يكره زوجته ليئة، بمعنى أن محبته لليئة كانت أقل من محبته لراحيل. وفي الكتاب المقدس برهان على أن كلمة بغضة تستعمل أحيانا بمعنى مجازي أو استعاري، ليس للدلالة على عكس المحبة بل على درجة أضعف في المحبة. ما يطلبه المسيح هو أن تكون محبة تابعيه العظمى له هو، ويريد أن يكون وحده هدف قلوبهم ومركز عواطفهم. والمعنى المقصود هنا أن من أحب أبا أو أما أكثر من محبته للمسيح فلا يستحق المسيح. والخلاصة أن محبتنا للمسيح يجب أن تكون شديدة وطاهرة وسامية بهذا المقدار، حتى تصغر في جانبها محبتنا لأعز عزيز لنا، ولو كانوا آباءنا وأمهاتنا. وجاءني اعتراض آخر يقول خروج 21:8 عن الأمة: إن قبحت في عيني سيدها الذي خطبها لنفسه يدعها تفك، بمعنى يطلقها حرة. وفي قراءة أخرى: لم يخطبها. وللرد أقول: القراءتان صحيحتان، لأن الأمة إذا قبحت في عيني سيدها ولم تعجبه وأراد إخراجها من عنده يفكها، يطلقها حرة سواء خطبها أو لم يخطبها. والدليل على وجوب فكاكها قوله في بقية الآية: ليس له سلطان أن يبيعها. فترك المعترض باقي الآية مع أنها تشرح المقصود. وجاءني اعتراض آخر يقول: تأمر التوراة في خروج 23:19 بعدم طبخ الجدي بلبن أمه، ويتساءل المعترض: هل هناك حكمة من هذا الأمر الغريب؟ وللرد أقول: لقد تكرر هذا الأمر 3 مرات في التوراة، في خروج 23:19 وخروج 34:26 والتثنية 14:21، فلابد أن في هذا الأمر حكمة كانت لازمة وقت نزول الشريعة. وهناك عدة احتمالات للحكمة من عدم طبخ الجدي بلبن أمه، منها أن هذا كان من الممارسات الوثنية فمنعت الشريعة الاشتراك فيه، أو لعله كان من ممارسات السحرة الذين ظنوا أن هذا يزيد خصوبة الأرض بطبخ الجدي بلبن أمه، فنهت الشريعة الإلهية عن ذلك. أو لعله من الخشونة أن يطبخ الجدي الصغير بلبن أمه الذي يجب أن يغذيه ليكبر. أو لعل ذلك يرجع لسبب صحي، لأن اللحم المطبوخ باللبن عسر الهضم، أو لعل طبخ الجدي بلبن أمه يترك تأثيرا سيئا على علاقات الآباء بالأبناء. نحن لا نعلم بالضبط ما هي الحكمة من هذا الأمر الغريب، لكن لابد أن هناك حكمة. وجاءني اعتراض آخر يقول: جاء في سفر الخروج 23 الآيتين 20 و21 أن الله قال لشعبه: هأنا مرسل ملاكا أمام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك إلى المكان الذي أعددته، احترز منه واسمع لصوته ولا تتمرد عليه لأنه لا يصفح عن ذنوبكم لأن اسمي فيه. هنا تطلق التوراة اسم الجلالة على الملاك، بينما لا يجوز إطلاق اسماء الله الحسنى على غير الله. وللرد على هذا الاعتراض أقول: الملاك المقصود هنا هو المسيح، الكلمة الأزلي المكتوب عنه: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. وقد أسند الله إلى هذا الملاك الأعمال الإلهية التي لا يصح إسنادها إلى غير الله، مثل السلطان والقدرة على المغفرة. وواضح أنه لا يقدر أن يغفر الخطايا إلا الله وحده. وقال الله عن هذا الملاك: إن اسمي فيه، لأن في المسيح يحل كل ملء اللاهوت جسديا، بمعنى أنه يتحلى بالصفات الإلهية، فله القدرة. ولهذا قال: إذا أطعتم صوته. وتسمى هذا الملاك يهوى وإلوهيم وأدوناي، وهي أسماء الله ومعناها واجب الوجود لذاته. فلو كان هذا الملاك من المخلوقين لما جاز إسناد صفة من الصفات الإلهية له، فلا شك أنه الكلمة الأزلي. وتوجد بعض صفات يصح إطلاقها على الله وعلى المخلوق أيضا، لكن توجد صفات خاصة بالله وحده.
أيها المستمع الكريم، نرجو أن نكون قد أجبنا على أسئلتكم إجابة مقنعة، ويسرنا أن تبعثوا لنا بأسئلتكم على عنواننا بالبريد الإلكتروني info@call-of-hope.com بالأحرف اللاتينية info@call-of-hope.com. البريد العادي: نداء الرجاء، Call of Hope، صندوق البريد، من اليسار 100827، رقم المدينة 7007، شتوتغارت، ألمانيا.